دي المحاضرة الثانية اللي بنتكلم فيها عن سمات إفخارستية الإسكندرية ممثلة في قداس القديس مرقس والقديس صرابيون. هنتكلم مقدمة عامة عن الموضوع بتاعنا. القداس المرقسي أو الكيلولوسي ومعه قداس القديس صرابيون هو ذات سمات مصرية خاصة، إذ يختلف من حيث تسلسل أجزاؤه عن باقي القداسات الشرقية الأخرى، كما يختلف أيضا عن القداسين الباسيني والغرغوري القبطيين اللذين يأتيان بتسلسل أجزائهما على منوال الليتورجيات السريانية الأنطاكية، وبالتحديد لترجية القديس يعقوب أخو الرب. ترجية القديس يعقوب أخو الرب السريانية وترجية القديس مرقس القبطية هما أقدم لترجيتين في الكنيسة الشرقية. ومن أقدم المسميات للقداس الإلهي في الكنيسة القبطية هو المصطلح اليوناني بروسفورا. لاحظوا حاجة مهمة قوي، أن أي حاجة في الكنيسة لها اسم، اسم الحاجة دي أي عنصر لتورجي له اسم، الاسم بتاعه بيعني إيه اللي بيقدمه للإنسان. يعني أي واحد مثلا له اسم، اسمه شخصي، اسمه يخصه هو شخصيا، لكن الأسماء الخاصة بالعناصر اللي في الكنيسة بتعني أن هذا الاسم يخصني أنا، مش يخص العنصر الليتورجي لذاته. أنا مش عارف أوضح أكثر من كده، واضحة يعني ولا لأ؟ يعني القداس له أسماء، أسماء القداس تعني إيه اللي الغاية منه ليا. المعمودية لها أسماء، عدة أسماء. ايه اللي بيعني، ايه اللي بتعنيه المعموديه بالنسبه ليا بمجرد الاسم بتاع العنصر الليتورجي، سواء كان سيد كنسي او صلوات الى اخره. انا هشرحها دلوقتي، بس ده عشان نبقى فاهمين ان مش مجرد اسماء وخلاص. فمن مسميات القداس اول حاجه بوسفوره، وانتقل بنقصه ونطقه الى اللغه القبطيه بوسفوره بيعني تقدم. المصطلح ده بنلاقيه عند العلامة أوريجانوس لما كان بيتكلم عن صلوات القداس الإلهي. إذن بنفهم من كده أن القداس الإلهي في الكنيسة الإسكندرية ما كانش اسمه قداس، لحد العلامة أوريجانوس كان اسمه البروسفورة. يعني إحنا رايحين البروسفورة وجايين من البروسفورة وحنعمل بروسفورة. هو الكنيسة الإسكندرية كده كان اسمه بروسفورة، واتخذت الكلمة من اليوناني اتنقلت للقبطي وبقت كده بروسفورة، يعني رايحين نعمل ايه؟ نقدم التقدمة. لاحظوا ده أول تسمية مهمة جدا، احنا رايحين نقدم التقدمة. ايه هي التقدمة دي؟ هي باختصار شديد جدا تقدمة الابن للاب، تقدمة ذبيحة الابن للاب. عشان كده لما بسأل ناس كثيرة بقول لهم ايه هو القداس الالهي، او هي او ايه هو مضمون القداس الالهي، بيجاوبوا يجاوبوا، لان اسم القداس نفسه ما بقاش بيعني حاجة معينة. لان كلمة قداس برضه سريانية او يعني من الكنيسة الأرمينية. إنما بروسفورة بيعني أن احنا رايحين نقدم للآب ذبيحة إلهية، أيضا هي ذبيحة ابنه الحبيب. نقرب لك مما لك، نقرب لك مما لك. العنوان الرئيسي لقداس القديس صرابيون في الخلاجي بتاعه اللي اتكلمنا عنه المحاضرة الماضية، اسمه إفكيم بروسفوراس، يعني صلاة البروسفورة أو صلاة التقدمة. نفس كلمة بروسفورة دي وردت عند القديس عند البابا أثناسيوس الثاني في قوانينه اللي عملها في أواخر القرن الخامس الميلادي أو أوائل السادس الميلادي، ولكن اللي ترجم هذه القوانين إلى اللغة العربية شال بروسفورة وحط كلمة قداس. فلاحظوا ان كلمة قداس بقت موجودة عند الأباط من قرون مبكرة جدا. تعد لترجية القديس صرابيون من أقدم وأوضح الأمثلة على التطور الذي حدث في مفهوم مخاطبة الله في الصلاة في شكل صفات عكسية بسبب تأثير النماذج الهيلينية أو الفلسفة اليونانية القديمة، وما يعرف باسم اللاهوت السلبي، أي بوضع كلمة غير والتي يقابلها الحرف اليوناني ألفا قبل الصفة. استميل نظريات الفلسفة القديمة إلى وصف أو تعريف من يتعذر وصفه بهذا الأسلوب العكسي، فتصف لترجية القديس صرابيون الله بالصفات الآتية. يقول غير المخلوق أجينيتوس، غير المفقوص أنكسخ نياستوس، غير موصوف أليك فراسس، غير المدرك أكاتا نوريسس. غير المخلوق، غير المفقوص، غير الموصوف، غير المدرك. وهذا هو الأسلوب الليتورجي اللي احنا بنلاقيه بوفرة في الليتورجية القبطية وصلوات الخدمات الكنسية الأخرى لا سيما في التسبحة اليومية. إذن وصف الله بصفات عكسية ده موجود عندنا في كنيسة الإسكندرية منذ القرون الأولى. مش عارف قدها منين، لكن هو تأثير إسكندرية انتشر على الكنائس الأخرى ومنها وصلت إلى الكنائس الأخرى. فمن بالضبط كده وضع عنده أكثر، ولكنها موجودة عند القديس صرابيون. احنا لسه قايلين في المرة الماضية إن صلوات القديس صرابيون دي قديمة قبل زمن القديس صرابيون. كما أن النص الليتورجي في أنافر القديس صرابيون مشحون بعناصر تحوي كثيرا من التعاليم الإيمانية التي تشرح الإيمان شرحا مستفيضا. فلو رجعنا إلى الفترة المحصورة ما بين القرن الرابع والخامس الميلاديين نجد أن النصوص الليتورجية قد حملت كثيرا من العبارات اللاهوتية إضافة إلى اللاهوت الجدلي أيضا والمباحثات العقيدية، ولكن الصيغ الليتورجية المبكرة اللي هي كانت قبل ظهور الهرطقات فهي صيغة بفطرة الجماعة المسيحية الأولى، فكانت غالبا تخلو من هذه العناصر. يعني باختصار، أما الكنيسة كانت ناشئة كانش فيها هرطقات، كان الصلوات الليتورجية بسيطة جدا. لما ظهرت هرطقات بدأت الكنيسة تحط في صلواتها ردود على هذه الهرطقات، فبدأت الصيغ الليتورجية تأخذ شكل دفاعي عن الإيمان. ده حاجة أساسية جدا في ليتورجية الإسكندرية أن تخاطب الله الآب. وعلينا الآن الربط بين النصوص الليتورجية لقداس القديس صرابيون ونظيرتها في قداس القديس مرقس الرسول لنتبين ما تحمله من سمات تختص بكنيسة الإسكندرية وحدها دونا عن التقاليد الإفخارستية لباقي الكنائس الأخرى. كده المقدمة نكون وفناها بقدر الإمكان. اللي هي ايوه لما اذ لاهوته لم ينفصل قط عن ناسوته، يعني لان كان في برضه اعتقاد بتقول ان المسيح ما فيهوش نفس انسانيه الى اخره. فبدا الاباء يحطوا الايمان داخل الصلوات الليتورجيه. هنتكلم بقى عن اولا وربنا يديكم طول العمر لحد ما نوصل لايه؟ للاسف. لا مش النهارده، ما تخافش مش النهارده. لا 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 ما اعتقدش هقدر اوصل. هنتكلم عن مقدمه صلاه الشكر الكبرى. اذا لازم نعرف يعني ايه الاول صلاه الشكر الكبرى، ولازم نعرف اتسمت كبرى ليه. هل بقى في صورة؟ هل في صورة؟ وبالتالي ايه هي مقدمة صلاة الشكر الكبرى؟ ولا القديس مرقس. قداسة القديس مرقس صلاة الصبح اللي موجودة فيه دي سريانية. بالظبط كده. عشان كده صلاة الشكر الكبرى اللي هي قداس. بس احنا من كتر ما سيبنا الاصول الاسكندريه بتاعتنا بقينا ناسيين رايحين نعمل ايه. انا سالت كتير قوي احنا رايحين قداس نعمل ايه؟ مش عارفين نجاوب. رايحين نتناول يعني قبل ما نتناول هنعمل ايه؟ مش عارفين. لكن هو اصلا اسمها صلاه الشكر الكبرى اللي هو الايه؟ اللي هو القداس. احنا رايحين نعمل ايه؟ رايحين نشكر ربنا. اذا المضمون الاساسي للقداس اللي لازم نكون كلنا فاهمينه بيتلخص في حاجتين. الحاجه الاولانيه احنا نمجد الاب والتوحيد، نمجد الاب والابن والروح القدس، ونشكر الاب على الخليقه والخلاص اللي كمله لنا بابنه يسوع المسيح، وبنقدم ذبيحة الابن إلى الآب زي ما هو وصلنا اصنعوا هذا لذلك، وبنتناول ونروح. هو ده مضمون القداس. فلما أقول صلاة الشكر الكبرى بعاني بيها إن القداس الإلهي أصلا هو صلاة شكر كبرى. بس هنعرف دلوقتي هي اسمها كبرى ليه. صلاة الشكر الكبرى هي الصلاة التي تبدأ بقول الكاهن فلنشكر الرب، وهي الصيغة اللي بيعقبها مرد الشعب مستحق وعادل، وده مرد معروف في الكنيسة المسيحية شرقا وغربا. هذه الصيغة الليتورجية فلنشكر الرب والتي بسببها يسمى الطقس كله بصلاة الشكر أو بسر الشكر أو بسر الإفخارستية، كانت تقال في الطقس العبري في نهاية الوليمة على كأس البركة، وهي مرفوعة في يد رئيس المتكع. وكان لا يصح أن تكون حوارا بين رئيس المتكع والمتكئين معه إلا إذا كان عدد الحضور لا يقل عن 100 شخص. فهي نداء لصلاة شكر جماعي. أما إذا كان العدد في حدود 10 أشخاص فقط فتكون صلاة الشكر الصغرى والتي ليس لها مرض، زي فلنشكر صانع الخيرات اللي احنا بنصليها حاليا. ممكن نسميها صلاة شكر صغرى لأن ما لهاش مرض مباشر. وصلاة الشكر التي وردت في لتورجية التقليد الرسولي احنا كنا لسه في المحاضره اللي فاتت قلنا ان في اقدم لتورجيه معروفه هي لتورجيه التقليد المكتوبه في كتاب التقليد الرسولي اللي عمله هيبوليتوس الروماني سنه 235 ميلاديه. لكن قلنا ان هذه الليتورجيه لم تستخدم كصلاه فعليه، لكنها جايد او دليل يتبنى عليه نصوص الصلوات الليتورجيه. صلاه الشكر التي وردت في ليتورجيه التقليد الرسولي والتي وردت في كتاب التقليد الرسولي لهيبوليتوس هي الصيغه الاوليه لصلاه الشكر الكبرى، اي الصيغه التي اشتقت منها كل الصيغ الإفخارستية التي أتت بعد ذلك. الصيغة دي بدايتها إيه؟ نقدم لك الشكر يا الله بفتاك الحبيب يسوع المسيح الذي أرسلته لنا في نهاية الأزمنة مخلصا وفاديا ورسول إرادتك. دي بداية صلاة الشكر في لتورجية التقليد الرسولي. اتسمت صلاة الشكر الكبرى لأنها في مضمونها هي إفخارستية. يعني إيه إفخارستية؟ يعني شكر مقدم لله الآب بواسطة ابنه يسوع المسيح. ده بنفس ما نجده في قداس ما قبل نقيا. لاحظوا كلمة أنا كنت مش عارفها إلا مؤخرا، لما كنت في ثانوي كده رحت دير استرياني فلقيت هناك مخطوطة اسمها قداس ما قبل نيقيا والتغيرات المتأخرة التي طرأت عليه، مخطوطة رفيعة. قعدت أنقلها باعتبار إن أنا لقيت حاجة خطيرة يعني، ولكن مؤخرا انتبهت إن المخطوطة دي هي نص لترجية التقليد الرسولي لهيبوليتوس. أنا ما كنتش عارف المعلومة دي إلا يعني بعد ما عملت المقارنة بين المخطوطة وبين التقليد الرسولي لقيتها هي دي هي دي. ليه سموها ما قبل نقيا؟ إنها 235 لكن نقيا كانت 325. أي تقديم الشكر للآب بواسطة ابنه يسوع المسيح. إننا لاحظوا بقى، بص هنا النص بتاع المخطوطة اللي في السريان، إننا نقيم لك الشكر يا رب بواسطة ابنك المحبوب يسوع المسيح. هو نفس النص اللي حالا في ليتورجية التقليد الرسولي. هذا هو مضمون الإفخارستية كلها، ويستفاد من كلام القديس يوستينوس الشهيد أن صلاة الإفخارستية من أولها إلى آخرها شكر موجه إلى الله الآب. رايحين الكنيسة نحضر القداس الإلهي عشان نشكر الله الآب. إيه رأيكم إن الحتة البسيطة دي تاهت عند الأباط؟ تاهت صدقوني تاهت. طب اسألوا أي حد كده قولوا أنت رايح الكنيسة تعمل إيه في القداس؟ مش عارف إيه. ويطلعنا العلامة أوريجانوس على التقليد الليتورجي القديم لكنيسة الإسكندرية فيقول: كما بدأنا الصلاة بتمجيد الله فمن المناسب أن نختمها بتمجيد وتسبيح، نمجد الآب بالمسيح يسوع في الروح القدس. أنا لما قريت العبارة دي قلت لا، أنا عايز أتأكد من كلام العلامة أوريجانوس. رحت جاي النص القداس طلعت منه كل ما يقال عن تمجيد الآب والابن والروح القدس. شيء مهول جدا. قلتها في محاضرة في جنوب أمريكا 3 ساعات. وإحنا مش دريانين بنمجد الآب والابن والروح القدس طول القداس بلا توقف. من ساعة ما نبدأ لحد ما نخلص. بس ايه اللي بيخلي ابونا مش واخد باله؟ ان هذا التمجيد او هذه الزكسة الختامية تقال سرا. فلأنها بتقال سرا سقطت. طول القداس من أول ما تبدأ القداس، من أول كلمة في القداس لحد آخر القداس، أنت بتمجد الآب والابن والروح القدس عشرات المرات. لا سرا، كل الدوكسة للآب والابن والروح القدس سرا. لا بص، دي دي بتقال جهرا، لكن بص مثلا صلاة الشكر مثلا اللي هي ما ينشغلهم تختمها بايه؟ قوة العدو تسكت، لكن فيها بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي بابنك الوحيد ربنا وإلهنا. فلما هنا ختم الصلاة حتى كلمة العدو سكت، مش بيكمل الذكسة الختامية دي. دي مهمة جدا، هي دي اللي بتعطي للكنيسة روح الصلاة. يعني إهمال الصلوات السرية في تمجيد الثالوث ده بيضر بروحانية القداس وبحضرة الثالوث القدوس الكنيسة. عشان كده الكهنة القدامى بتوع زمان قام يجي وكل قوة عادوا بنعم الله قدام حضرة، مش بتعمل كده بتوع زمان يعملوا كده، انما دلوقتي يقول عدو روح ساكت، والذكسة الختامية بيروح ابونا، يا اما يقولها بسرعة او ما يقولهاش. قيس بقى، انا بقى قعدت بقى جبت الخلاجي وقعدت على الشغلانة دي، حاجة مهولة، بقولك حاجة مهولة اعملوها. انا بقول لكم خلاجي افتحوه اقرا شوف كم. وبعدين اكتشفت حاجه جميله جدا في عند الانبا بولس البوشي في القرن 13، بيقول فيها لماذا تقال صلوات، لماذا تقال الزكسة سرا. فدي كانت حاجه مهمه جدا، انا سالت ما عرفتش اجاوب لما كنت بتكلم، يعني لكي نعطي فرصه للقلب لكي يرتفع ويمجد الاب والابن والروح. فاستخدام الزكسة الختامية بيقولها العلامة أوريجانوس أنها إن احنا بنبدأ بها تمجيد الله وبنختمها بتمجيد وتسبيح. وتدعى صلاة الشكر الكبرى في خلابي صرابيون باسم، دي قلناها مرة قبل كده، افكي بروسفوراس، يعني صلاة التقدمة، يعني صلاة البروسفورة، ده الاسم القديم بتاعها. دي فكرة عن ليه اتسمت صلاة شكر كبرى. أما مقدمة صلاة الشكر الكبرى اللي بتبدأ بقول الكاهن الرب مع جميعكم، تنتهي قبل بدء التسبيحة الشاروبيمية مباشرة. إذن حالات بنتكلم بقى، بدأنا ناخد جزء من القداس ما نشرحه، اللي هو إيه؟ اللي هو مقدمة صلاة الشكر الكبرى. صلاة الشكر الكبرى اللي هي القداس الإلهي، بتسمت كبرى لأنها أبونا بيقول فيها فلنشكر الرب، وهذا الشكر مرد مباشر اسمه مستحق وعادل متاخد من التقليد اليهودي القديم. مقدمة صلاة الشكر الكبرى بقى اللي هتكلم عليها دلوقتي محصورة ما بين قول الكاهن الرب مع جميعكم والحد قبل التسبحة أشهر جميع. اللي هيسرح مش هيعرف يتابع. هذه المقدمة يدعوها النص اليوناني للقداس الباسيلي باسم بدء التقدمة، أركي أو أرشي إيس بروس كوميدس، يعني بدء التقدمة اللي هي إحنا نسميها مقدمة صلاة الشكر الكبرى، وهي تدعى أيضا المقدمة الإفخارستية. استخدام مقدمة الأنافرة أو مقدمة صلاة الشكر الكبرى اللي تنتهي قبل بدء التسبيحة الشاروبيمية اللي بتبدأ عند قول أبونا الرب مع جماعكم، ظهرت أولا في كنيسة الإسكندرية قبل سنة 230 ميلادية، ومنها انتشرت إلى باقي كنائس العالم، ثم امتدت لتنتشر في كل أرجاء العالم المسيحي. إذن كنيسة الإسكندرية هي اللي علمت كنائس العالم مقدمة صلاة الشكر الكبرى التي تبدأ بقول الكاهن الرب مع جميعكم. الأناثرة اللي هو من عند هنا، من عند هنا اللي هو أناثرة نفس اسم مش إبتي، سورياني. أناثرة يعني صعيدة أو تقدمة، صعيدة أو تقدمة. لا، الأنفرة القداس كله اسمه أنفرة، كل القداس احنا بنسميه قداس دلوقتي كله أو أنفرة، القداس هي أنفرة. البروسكورة الاسم القبطي بتاعنا، بروسكورة تقدمة أو صلاة شكر إفخارستية. فالمقدمة الإفخارستية التي تسبق التسبيحة الشارومبيمية هي إسكندرية المنشأ، استعارتها لتورجية أورشليم من لتورجية الإسكندرية، أو تعبير أوضح استعارها قداس القديس يعقوب أخو الرب من قداس القديس مرقس الرسول. بس هنتكلم عن التطابق بين قداس القديس مرقس وقداس القديس سرابيون في مقدمة صلاة الشكر الكبرى اللي قلنا انها بتنتهي قبل تسبيح الشعر. تعبتم ولا لسه؟ رفع الأبوسفالين يعني؟ ما احنا بعد ما نرفع البوسفارين بنقول الرب مع جماعته، مش كده؟ يعني ما فيش علاقه بين الاثنين لسبب بسيط، ان قداس الكلمه اللي هو قداس الموعوظين كان اصلا قبل تقديم الحمل، ولما انتهت رتبه الموعوظين في الكنيسه في القرن السادس الميلادي تقريبا اتنقل تقديم الحمل بقى قبل قداس الموعوظين. ولكن لأن تقديم الحمل في صلوات سرائرية والكاهن هيسيب المذبح، فاضطروا في قداس الموعوظين أو الكلمة يحط بوسفرين على المذبح كفاصل زمني بين ممارستين على نفس المذبح. فالبوسفرين المحطوط احنا بنشيله عشان نقول ربنا مع جماعكم، احنا بنشيله لان هو اصلا ما كانش هنا في المنطقة دي، كان قبل تقديم الحمل، فما فيش علاقة بين الحاجتين. انا عايز اسألكم سؤال بعد اللي انا قلته، هسألكم سؤال لو عرفتوا تجاوبوا عليه يبقى انتم مركزين، ما عرفتوش تجاوبوا عليه يبقى مش مركزين. انتوا عارفين نحن نصاب فطيره؟ لا، البطرك او البصل، مش كده؟ لما يكون موجود في الايه، في الكنيسه بيتقال امتى اللحن ده؟ ها؟ بعد صلاه الشكر. بيتقال ليه؟ يا كل حكماء اسرائيل وصناع شعب كروت الذهب اصنعوا ثوبا هارونيا لرئيس الكهنة كذا كذا. بنقوله ليه؟ لا ده مش السؤال، ده مقدمة للسؤال اللي لسه هسأله. ايوه كده. ده كان معاد لبس رئيس الكهنة لللبس بتاع التونيا بتاعته،
يعني ايه؟ دلوقتي ابونا هيلبس دلوقتي كان هيلبس التونيا في المعده بعد صلاه الشكر بعد ما قدم الحمل. طب يعني يبقى ما هيصلي امتى يعني؟ ما كانش معاه ده امتى؟ لا 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 عند ايه؟ برافو عليك. لما ترجع للطقس القديم بتاع الكنيسه اللي هو كان قداس الموعوظين بيجي في الاول خالص قداس الكلمه يعني، وبعدين اخر قداس الموعوظين بيتقال من صد فطيره. لا اخر قداس الموعوظين انا نسيت اللي جبت السؤال. اخر قداس الموعوظين بيتقدم الحمل كويس، وبعد تقديم الحمل بيجي بعد قداس الموعوظين دلوقتي حاليا يعني. فبعديه ابونا يلبس الكاهن رئيس الكاهن يلبس التونية عشان يبدا بكلمه رب مع جماعه. ما كانش فيه صلح قبل كده زمان يعني، دي حاجات دخلت الكنيسه. انا قصدي اقول ان نصاب كتير اللي بيتقال حاليا بعد تقديم الحمل هو اصلا كان لحن بيتقال عشان رئيس الاسقفه او رئيس الكهنه يلبس ملابس الخدمه بتاعته عشان اول ما يلبسها يبدا بالقول اراد مع جماعه. اللي هو اراد مع جماعه. مرض المرض بتاع البسيلي اللي هي قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة فالشعب يقبل بعض، ويقول أسباسموس عن تعبير المحبة اللي بين الشعب وبعض. بعد كده الشماس بيسكت ويقول نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. وبعد الشعب ما يقبل بعضه يقول لهم قدموا على الرسم، فالشعب يقدم قرابين. اي يقدم قرابين مش الحمل، يقدم قرابين عطايا، تقدم عطايا من جميع الشعب للشمامسة تنقلها الى الهيكل. اللي استعيد عنه بالطبق اللي بلف في الكنيسة يجمعوا فيه. لا ده تعبير عنه لكن مش في الوقت ده، مش في الوقت ده، ده استعيد عنه. فقدموا على الرسم يقدموا عطايا. لا 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 الشعب هو واقف في الكنيسة كله يقول قدموا على الرسم، فكلهم يطلعوا يقدموا قرابين للشمامسة تنقلها للبيكة. فلما بيحصل الحركة دي تبقى الكنيسة فيها ايه؟ فيقول قفوا بخوف. احنا حاليا بنقولها على بعضها يعني متصلة، لكن هي كانت يقول جزء ويصمت وبعدين لما يحصل تنفيذه يقول الجزء اللي بعده قفوا بخوف الى شركوا. وبعديها بقى عملوا الطبق اللي بيتقدم، وكان قوانين الكنيسه بتقول ان ما يقدرش حد يحضر القداس او يحضر الاسطوره الا لما يشترك في الذبيحه المقدسه باي شيء. والفقير اللي معهوش حاجه يقدمها ان شاء الله يروح يجيب شويه ميه ويملى بيهم حوض ماء التبطير. مش بعد التناول بنشرب شويه ميه كده؟ فكان في حاجة اسمها حوض ماء التغطية اللي الناس كلها بتتناول يروح يشرب منه شوية مية. فاللي معهوش حاجة يقدمها في القداس يجيب شوية مية يكبوهم في حوض ماء التغطية يبقى اشترك. عشان اسمه ماء تغطية القرابين يعني صرف المناول يعني. فكان لازم كل واحد يقدم حاجة وراه. احنا دخلنا في منطقة بره الموضوع خالص. ليه بقى؟ ليه بنعلم الغلط؟ هقول لك ليه؟ ما عندناش تراث ليتورجي. وبعدين اللي حاصل حاليا ان في ناس بتبص على الممارسه اللي بتتعمل دلوقتي هي ايه, يبدا يتامل فيها فيتامل غلط, لان هي الممارسه اللي بتتعمل دلوقتي دي مثلا ممكن تكون ليا قيمه 4 الاقباط ما يغيروش تقصيرهم, يعني حط يعمل حاجه بعدين تيجي اضافه روح حاططها فوقيها, وبعدين تيجي اضافه روح حاططها فوقيها, تيجي اضافه روح حاططها فوقيها, يبقى عنده 4 ليرز ما يحذفش. فهو اللي بيشرح الليير قيمة 4 بيشرحها غلط. ليه؟ لانه هو مش عارف اصلها قيمة 1 كانت ايه, فلما يجي يشرحها غلط. انا اسالك سؤال, انا عايز اجابه بمنتهى الامانه. هل في امه في الارض ما هيش عارفه تراثها؟ انا زعلان جدا كاباط. الفاصل, بص انا حضرت دورات تدريبيه على موضوع التراث والمخطوطات التابع لمنظمة العلوم والثقافة والتربية التابع ل اسمها ايه, جماعة الدول العربية, عندهم هناك معهد المخطوطات. حضرت دورة تدريبية الأسبوع كان بيدرسني فيه 7-8 دكاترة عن المخطوطات والتراث الإسلامي. وقلت لأحد الآباء الأصح في الكنيسة القبطية أن الفارق الزمني بين تراث الكنيسة القبطية والتراث الإسلامي في مصر لا يقل عن 100 سنة بل يزيد. فإحنا ما عندناش تراث, مش حافظين. فالواحد يشرح غلط ليه؟ ما فيش حاجة تمنعه من يشرح, لأن التراث ده مش معروف, يقول اللي هو عايز, لكن التراث معروف ما قدرش يطلع بره. هنعمل كده بقى, نعمل ايه؟ بنحاول نشرح التاريخ الليتورجي لكنيستنا عشان نعوض الجزء اللي ضيع مننا ده, ان التاريخ الليتورجي بيقول كذا وبعدين بقت كذا وبعدين بقت كذا. فلما نشرحها باختصار, لما يجي واحد يشرح اي حاجه من غير ما يكون عارف التاريخ الليتورجي بتاعها هيغلط, لكن لو عارف مش هيغلط. مش عايز بقى اقول امثله عشان طلع بره الموضوع خالص, مش هينفع نخش تاني. انت عندك الاف المخطوطات اللي بتشرح تراثك, ما عندناش حصر بيها. يعني مثلا القداس الالهي, المخطوطات اللي معموله للقداس الالهي على مستوى العالم مش محصوره. القداس كان شكله ايه في القرن العاشر, التاسع والعاشر, 11 وال12 13 وهكذا. يعني أنا لقيت في مرة بيقولوا إن أقدم خلاجي قبطي عربي للقداسات القبطية خلاجي مش عارف رقم 17 إيه في روما, أقدم خلاجي قبطي تنتني أحارب لحد ما ربنا بعتهولي جبته. خلاجي ده محدش عارف عنه حاجة مثلا, يعني ده اسمه تراث. بعدين يتبنى عليه خلاجي 13 14 15 خلاجيات كتيرة جدا. أما حصرها كلها وأعرف القداس كان ماشي إزاي, دي انضافت إمتى, دي انضافت ليه, دي انضافت صح ولا غلط, ده اسمه تراث القداس الإلهي, تراث لقان خميس العهد, تراث لقان القطاس, تراث صلوات البيت إلى آخره. دي ما عندناش, مش حكاية تاريخ, لا دوكومنتد. يعني تقدموا تقدم خطير, تقدم رهيب في تراثهم الليتورجي, تراثهم الإسلامي. يعني الإسلام في مصر متقدم جدا في تراثه الإسلامي. عندهم معاهد, عندهم حصر, عندهم مكتبات تراثية فقط. أي حد ما يقدرش ياخد أي إجازة علمية لما يكون دخل مكتبة تراثية وعمل حصر كامل لجميع المخطوطات اللي بيدرس موضوعها في هذه المكتبة, ما ياخدش إجازة علمية. احنا عندنا اي واحد يعمل اي حاجه ياخد شهاده، وتراثنا اصلا مش عارفين بياخد شهاده على اي اساس، ده مش عارف انا. فهي دي مشكله حلها المؤقت ان احنا بنحاول نعرف تاريخنا الليتورجي علشان نقدر نعرف ان كل ما نمارسه في الكنيسه من ممارسات سواء دي او دي او دي تاريخها ايه عشان ما يطلعش بره. طب وانا مالي؟ مش عارف يعني دي مش طبعا. لا انا هقول لك باختصار شديد يعني بس ما اقولكش كده يعني. المفروض انك انت ما تعتمدش على ما كتب باللغه العربيه كثيرا بشرح القداس، لان بينقلوا من بعض، ولما واحد عاوز ينقل من واحد وعاوز يعمل كتاب فبينقل العربي من العربي وبعدين يزود حته من عنده فيها تامل يطلع غلط، فيجي اللي بعده عاوز يعمل كتاب ينقل عربي من عربي ويزود حته من عنده شبه كتاب يطلع غلط. فالموضوع بقى حاجه مش مشكله، بقى مشكله. والحاجه الوحيده اللي انا عايزك ممكن تتخلص منها مبدئيا يعني عشان تستريح شويه، انا بشوف ان تقريبا معظم ما كتب عن القداس هو شرح الحركات، وده مش القداس يعني. هو كل ما يجي يعمل حركه في الكنيسه لازم يشوف لها سبب. طب ليه مش لازم؟ يعني مثلا نقول له ايه مثلا يعني تفتح الهيكل ما خلصنا، هنفتحه شمال يمين مفيش مشكله، وتفتحه من الشمال الى اليمين زي ما مش شوف لها اي تامل يعني. وروح كده بنقدم قرابين فرديه مش كده، ثلاثه او خمسه او سبعه، فلازم ما يعديهاش، لازم يحطها تامل. لو واحد يعمل قداس بيعمل كتاب قداس وبعده عشان اراجعه فلقى الثلاثه لقى لها حل، الخمسه لقى لها حل، سبعة لها حل، جه عند التسعة ملهاش حل. فقال أن الحمل يقدم عدد فردي شرط ألا يقبل القسمة على ثلاثة. بقيت أنا مخي نعم ما تاخدش الكتب اللي بالعربي اللي متفصل فيها كل ممارسة والتأملات عليها وتقولها للأطفال. إذا لما تتأكد من الأصل يعني أنا لما بقدم القرابين قربانات فردية مش كده بس وخلاص نسكت بقى. يعني في ممارسة اسمها ممارسة تقصية، يعني ممارسة تقصية يعني مثلا الشماس هيروح من هنا لحد هنا يجيب لابونا الدوره بتاع الميه عشان يغسل ايده، يغسل له ايده يعني مش كده؟ بيتنقل من هنا لحد هنا عشان يغسل له ايده، لازم الاقي تامل. ما ده اللي بيحصل. عمليه اسمها ممارسه تقصير. واحد قابلني قريب خالص من حوالي شهر واحد بس، يقول لي طبعا انت عارف ان احنا بنيجي عند الكاس ونحط اصابعنا على الكاس كده بندور ايدينا كاونت يكون كويس ومال يكون كويس. فبصيت له كده ما تسبنيش اقول لا ومش ده عاوز يفهمني. فالكاونت يكون كويس دي معناها كراسه المسيح على الارض، كلو كويس مش عارف كراسه مين في السماء ما فهمش حاجه. قلت له ايه يا ابونا ايه يا ابونا؟ هو كان الموضوع ببساطة شديدة، كان بيحط صبعه على الكاس ويدور كده عشان كده زمان كاس إزاز مسلم فخايف حد يتعور بس فبدأ يحطها مرة شمال ومرة يمين. لا أنا بصراحة كده بصراحة مش هجاوب عليكم لحد ما خلاص الحتة دي بعدين أقول له أنت عايز. برغم أن مقدمة أنافورة القديس سرابيون تشذ عن القاعدة الرئيسية لمقدمة الأنافرة حيث لا يرد فيها كلمة الشكر أي الإفخارستية، بل قد اختفت منها تماما أي إشارة لفعل الشكر. هذا إلا أن جانبا من النص الليتورجي لمقدمة أنافرة القديس سرابيوم والذي يسبق التسبيحة الشارومية يتطابق مع نظيره في قداس القديس مرقس الرسول، مما يتضح معه أن لتورجية القديس سرابيوم منحدرة من صلاة لتورجية مصرية قديمة مشابهة تماما بتلك التي جاءت منها لتورجية القديس مرقس الرسول. وفيما يلي مقابلة بين النصين الليتورجيين اللذين يسبقان التسبيحة الشارومية في كل من قداس سرابيون والقداس المرقسي لنرى مقدار التطابق بينهم. الجدول ده مهم جدا، واللي قاعد مش شايفه مش هيعرف يتابع معايا، عشان كده هنطلب من ابونا يجيب لنا شاشة كبيرة شوية ان شاء الله في الورق. العمود اليمين مقدمة قداس سرابيون. بص يا أبهات، بص النص بتاع سرابيون بيقول إيه. لاحظوا بقى لما هقرأ دلوقتي النص في منتهى العمق، قداس في منتهى العمق، ركزوا كده. لأنك أنت فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس فقط في هذا الدهر بل ايضا في الآدي. ده بتاع سرابيون اللي بيقابله عند القديس مرقس. هو تقريبا انك انت هو الله الذي فوق كل رئاسه وكل سلطان وكل قوه وكل سياده وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل وفي. هو نفس النص تقريبا، ده هو ده مش كده؟ طيب فقط اللي بعدها عند سرابيون، أنت الذي يقف حولك ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة والعروش والربوبيات والرئاسات والسلاطين. في عند القديس مرقس أنت الذي يقف أمامك ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين يخدمون. هذا القديس سرابيون أنت هو الذي يقف حولك الصاروفان المكرمان جدا ذو الستة أجنحة. عند القديس مرقس أنت الذي يقوم أمامك حيواناك الكريمان جدا ذو الستة أجنحة الكثيرة الأعين السيرافيم والشيروبيم. ترجمة العربي يعني كائنات الحية يعني. بص بقى اللي بعدها فيها اختلاف. عند القديس سرابيون فبجناحين يغطيان الوجه وباثنين يغطيان الرجلين ويطيران باثنين. عند القديس مرقس فبجناحين يغطون وجوههم. وجوه مين يعني؟ الصرافين والشرافين. ومن أجل لاهوتك الذي لا يستطاع النظر إليه ولا التفكير فيه. وباثنين يغطون أرجلهم ويطيرون بالاثنين الآخرين. دي فيها شرح شوي بس لا فيها اختلاف. أنا حاطط شرطة تحت كلمة الإيه؟ الوجه، والناحية الثانية وجوههم. لا مش بس مش بالبساطة دي، هشرحها دلوقتي. وعند سرابيون الرجلين وعند أرجلهم. عند القديس سرابيون ويقدسانك. عند القديس مرقس لأن في كل مكان يقدسك كل أحد. برضو مفيش فرق قوي مش كده؟ إيه إيه. اقبل أيضا تقديسنا قائلين معهم. عند القديس مرقس لكن مع كل من يقدسك اقبل تقديسنا منا نحن أيضا يا رب نسبحك معهم قليلا. أول حاجة تتبادر إلى الذهن
ان الاثنين بالتأكيد ما فيش حد منهم بينقل من الثاني، لكن تشابههم في النص يدعو للاستغراب جدا. هل في نص اقدم منهم بيقولوا منه؟ لان واضح ان المعنى هنا تقريبا هو المعنى هنا، لكن باختلاف الالفاظ. يستحيل، حيبان في الشرح اللي بعد كده. يعني لما نكمل الشرح بتاع قداس رابيون هنلاقي مستحيل يكون ده نائل من عند القديس. في موضوع مهم جدا، وهو ان الكنيسه في مصر في اسكندريه كانت كنيسه موجوده قبل مجيء القديس مرقس اليه، بس مش هقدر اخش في المنطقه دي قوي. ليه؟ دخلنا فيها في موضوع طويل. رجعوا اسكندريه وكان اوكي، مش هنلغي ان اللي اسس الكنيسه ككنيسه مالي مرقس، لكن الفتره اللي قبل ما ياسس الكنيسه ككنيسه كان في مسيحيين في اسكندريه. أي الناس دي كانت ازاي؟ لفتره مبهمه جدا. فهل القديس مرقس في منطقه هنا قبل مجيء القديس مرقس الى الاسكندريه كانوا بيصلوا ازاي او بيعملوا ايه؟ حاجه بسيطه قوي، بس كانوا بيعملوا ايه؟ بيصلوا ازاي؟ دي مش عارفه. انا قصدي بالكلام ان القديس مرقس الرسول اسس الاسكندريه ككنيسه، لكن هل لما عمل القداس ما استعانش بنصوص صلوات كانت موجوده في هذا الزمن؟ ولو ما كانش استعان امال القديس صلاب جابها منين؟ دي منطقه مبهمه، لان من المعروف تاريخيا ان الكنيسه الاسكندريه لا توجد فيها اي وثائق على الاطلاق في القرن الاول الميلادي، وثائق ترجيه، والثاني نادره جدا ومعظمها تتعدى على الصوابع وكلها كتابيه، يعني خاصه بالكتاب المقدس لكن مش ترجيه. قصدي من الكلام هنا منطقة خطر أو منطقة يعني مبهمة جدا. واضح أن النصين قريبين من بعض، ولكن بالتأكيد بعد ما هندرس كل الموضوع أن ما فيش حد فيهم نقل من التاني. سيب النقطة دي دلوقتي معلقة كده في ذهنك لحد ما نبقى نكمل. طيب بص بقى بعد كده يجي المرد إيه؟ قدوس قدوس. أشار العلامة أوريجانوس إلى الرباط المحكم الذي يربط بين السامفين اللذين ورد ذكرهما في الإصحاح السادس من سفر إشعياء النبي، واللذين يرد ذكرهما أيضا في هذه المقدمة الإفخارستية، وبين النص الليتورجي للتسبيحة الشاروبيمية نفسها من داخل الليتورجي. فبيقول إيه علامة أوريجانوس؟ إن نص إشعياء 6:2 بقوله إن السامفين لكل واحد منهما 6 أجنحة باثنين يغطي وجهه أي وجه الله، وباثنين يغطي رجليه أي رجلي الله، ويطير هو نفسه باثنين. بس طولوا بالكم علي عشان أنا عارف تسألوني وهخلص الإجابة عشان ما كده ما تقلوش. مين يقول كده؟ أوريجانوس. جابها منين؟ وأشعياء 6 بالنص بتاعها ايه؟ اليوناني السبعين. ها؟ فالنص اليوناني بيقول كده. بتاع سفر أشعياء 6:2 بيقول، اللغة اليونانية بتقول كده، بتقول أنه بجناحين يغطيان الوجه تو بروسوبون المقدمة الإفخارستية بتاعت صلابيوم بيقول إيه؟ أنت هو الذي يقف حولك الصاروفان المكرمان جدا ذو 6 أجنحة في بجناحين يغطيان الوجه تو بروسوبون، ما تقبلش غير كده، وباثنين يغطيان الرجلين ويطيران باثنين. النص اليوناني الترجمة السبعينية في إشعياء 6:2
بيقول كده ان الصلاتين بتغطي باثنين وجه الله واثنين رجلي الله وبغفران باثنين. ولكن في زمن القديس أثناسيوس الرسولي عدلت كنيسة الإسكندرية صيغة تهرسبون أي الوجه إلى صيغة تا بروسبون أي وجهيهما، وهو ما نجده في توجية القديس يعقوب الرسول أخو الرب، وهو أيضا ما أوضحه القديس يوحنا ذهبي الفم في أنطاكيا في نهاية القرن الرابع الميلادي. ولكن القديس كيرلس الأورشليمي مثل القديس سرابيون ظل يحتفظ بتفسير كنيسة الإسكندرية القديم الذي ظهر فيها في القرن الثالث الميلادي بهذا الخصوص، وهي إشارة عرفنا منها أن كنيسة أورشليم استعارت المقدمة الإفخارستية والتسبيحة الشاروبيمية من كنيسة الإسكندرية. إذن النص بتاع القديس سرابيون هنا أقدم جدا من النص بتاع مين؟ ولكن احنا ما نعرفش نص القديس مرقس القديم كان ايه، لان ربما يكون النص ده حصل له تعديل، لان احنا ما عندناش وثائق قبل مجمع نقلق. فهل كان نص القديس مرقس الرسول مطابق لنص القديس سرابيون متعدل؟ الحاجة المهمة لان قداس القديس سرابيون ما كانش متداول قوي، فالتغيير فيه بقى بس ضعيف زي حاليا كده. القداس البسيلي هو أكثر قداس في الكنيسة القبطية تعرض لتغيير لأنه كثير التداول، لكن لما ترجع للغرغوري والكرولوسي فإن زي ما هم بخيرهم لأنهم مش مستخدمين كثير. نفس الكلام حصل مع القديس قداس القديس المرقسي مقارنة بالقديس سرابيون الأصل. بس خلاص خلصنا أولا الحمد لله. على فكرة الصاروفيم هم لستة أجنحة لكن الشاروبيم كثيرة كثير الأعين مش كده؟ يبقى النص بتاع سرابيون هنا أكثر دقة مقارنة بنص القديس مرقس، يعني هنا كلمة الشاروبيم مش قصدك كده أبونا؟ لا هذا بالعكس الأجنحة والأجنحة هي صاروفيم. يعني جات على دي طبعا كل مليان كده إشارات إن عشان, عشان, عشان نفهم إحنا موجود كده إيه مشكلة كده. المهم إن ده نص 70 عند الأشعرية اللي كشفوا مين أوريجانس وضحهم إن فيه كده. يعني مثلا طبعا في عهد القديم مليانه ان يد الرب يد الرب ربنا يقعد مع بعض. شوف انت مش قابلها ازاي عشان انت مش قابلها ليه؟ لان هو الاصل ان احنا كلنا عارفين انه بيغطي هو وجهه هو اللي هو الصاروخين، لكن النص القديم ما كانش كده. كده احنا خلصنا